قال السيد المسيح:
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
أحبائي، موضوع حديثنا اليوم عن الآبار المشققة، ومن سفر إرميا الأصحاح الثاني نقرأ العدد 13: لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. نحن نعلم أن طالب العلم يوم التحاقه بدار العلم يحيطونه بالكتب التي يلزمه دراستها، ولا يعني هذا أنه يقوم بقراءتها كيفما اتفق، ثم يتقدم بعد ذلك إلى اختبار يقيس مدى تحصيله لما قرأ، ولكن هناك فترة زمنية لا بد منها للاستيعاب، فليست القراءة السطحية كفيلة بإلمام طالب العلم بمحتويات تلك الكتب، ومن المعتاد أن الفترة الزمنية تتناسب مع نوعية الدراسة، ونحن نعلم كذلك أنه لا غنى لمن أنهى دراسته واكتسب مسؤولية عمل من مراجعة مستمرة لما درس. لذلك نشاهد بمكتب رجل القانون كتب القانون تملأ مكتبته، وكذلك الطبيب وغيره، لا غنى لواحد منهم عن مواصلة الدراسة الفاحصة المتأنية في الكتب، ليست على طريقة قراءة الصحف اليومية. أخي المستمع الكريم، قصدت بتلك المقدمة أن أؤكد ضرورة قراءة الكتاب المقدس فاحصين محتوياته دون عجلة، بل بأنات وتأمل وتركيز. بذلك نستوعب كلمة الله فتكون جزءا منا لا يتجزأ. أوليس رجل القانون والطبيب وغيرهما على هذا النحو؟ يعجبني ما جاء بسفر الأعمال الأصحاح 17 عن مؤمني مدينة بيرية الذين كلمهم بولس وسيلة بكلمة الحياة، فلقد سجل الوحي عنهم هذا القول: فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ سمعت من كثيرين يقرؤون الكتاب المقدس أن كل مرة يقرؤون تنفتح أعينهم على نور جديد من كلمة الله، ولمسة روحية جديدة، ومعرفة وإيمان أقوى، وارتباط وتمسك بالروحيات أشد. حين تأملت أقوال الله التي جاءت بقلم إرميا النبي بسفره الأصحاح الثاني، وضح لي أن الرب هو الرب، وأن أسلوبه في التعامل مع البشر سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد هو الراعي الصالح، يرعى قطيعه بعين ساهرة، يسعى لمن يضل حتى يجده. هو الآب المحب بقلبه الحاني يتعامل مع أولاده. إذا انحرف أحدهم متخذا طريقا بعيدا، ظل منتظرا عودته وبأحضان مفتوحة يستقبله إذا عاد، بغض النظر عما بدر من ذلك الابن الضال. وبالتأمل في العدد 13 إذ يقول الرب: لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. تسترعي التفاتنا أمور يلزمنا أن نستوعبها جيدا، نوجزها في ثلاثة: الأمر الأول عن الشر الأول، إن الرب يخاطب جيلا جديدا من الشعب الإسرائيلي سار حسب خطوات أجيال سبقت. لقد بدأت الأجيال السابقة في البعد عن الله، وللأسف استمرت الأجيال في ذلك البعد، والرب يرفع الغطاء عن أخفاء الآباء ليقدم العلاج ويصحح الأخطاء. فبمعرفة أصل الداء يمكن الاستدلال على خير دواء. قال الرب: ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني؟ إن الخطأ الذي وقع فيه آباؤهم ليس عندهم ما به يعتذرون، إذ كيف يجيب الإنسان عن بعده عن الله؟ فمن المعقول أن نترك طريقا إذا أصابنا فيه شر، أو إذا اكتشفنا مسبقا أننا سنصاب فيه بشر. فإن لم يحدث هذا ولا ذاك، فبماذا نعلل انحرافنا عن الطريق الصحيح؟ ثم قدم الرب عتابا لهؤلاء القوم: لم يقل آباؤكم أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر وأتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخبزها؟ من المؤلم جدا أن الإنسان في بعده عن الله ينسى أمانة الله وإحساناته العديدة التي سبق وأحسن بها عليه. أوليست هذه حماقة منا نحن البشر؟ إن الرب الذي لم يفعل شيئا سيئا معنا وحاشا أن يفعل، نأكل خيره ونعبد غيره. إن عشائر بيت إسرائيل الذين لم يصنع معهم شرا بل أنقذهم من عبودية أرض مصر، حررهم وأتى بهم إلى أرض بساتين ليأكلوا ثمرها وخبزها، ولكنهم تركوا الرب ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. أخي المستمع الكريم، لنراجع أنفسنا، فإن الرب يوجه إلي وإليك عتابا رقيقا، فهيا بنا نرجع إليه معترفين بأفضاله علينا. أما الأمر الثاني فعن الشر الثاني. عرفنا أن الشر الأول هو رفضهم طرق الله، أما الشر الثاني فهو اختيارهم لطرقهم الردية. كشف الرب الغطاء عن سوء سلوكهم بقوله: أتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي ركسا. الكهنة لم يقولوا أين هو الرب، وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. وأخذ الرب يحذرهم بقوله لمدينة أورشليم: يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك. إن فعل الشر في ذاته يحمل توبيخا للشرير، وعصيان الشرير هو في ذاته تأديب له. إن عواقب الشر وخيمة، ولا مفر من عواقب الشر وحتمية وقوعها على الشرير. إن الحكمة البشرية تسوق الإنسان إلى حفر آبار لنفسه، إنها الجهل بعينه، لأنها تبعده عن الله الذي هو ينبوع المياه الحية. يظن الإنسان أنه يجد ريا في آبار ينقرها لنفسه، مع أنها جهود ضائعة، لأنها آبار مشققة لا تضبط ماء. قال الرب للسامرية المذكورة بالأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا: تلك المرأة التي جاءت لتستقي من بئر يعقوب، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. أما الأمر الثالث والأخير فهو عن العلاج لمن عمل الشرين. لو رجعنا إلى المثل الذي ضربه السيد المسيح وذكره لوقا البشير بالأصحاح الخامس عشر عن الابن الضال، نجد أنه عمل شرين. الأول أنه جاء إلى أبيه يقول: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. ولما قسم لهما الأب معيشته، جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة. أما الشر الثاني الذي صنعه الابن الضال هو أنه بذر ذلك المال بعيش مسرف، أنفق كل شيء وابتدع يحتاج، وانتهى به الأمر إلى أن يرعى خنازير اشتهى أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد، لقد ضرب السيد المسيح ذلك المثل ليتعلم منه كل خاطئ درسا مفيدا لحياته، وهو أن يرجع إلى نفسه قائلا: أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. لقد ختم السيد المسيح المثل بأن الابن الضال لما قام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. لقد فرح الأب بعودة ابنه الضال وعمل وليمة فرح وطرب قائلا: لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. أخي المستمع الكريم،
أدعوك كي ترفع قلبك مصليا معي.
أبانا السماوي، أعترف أمامك بأنني حفرت لنفسي آبارا مشققة لا تضبط ماء، أعود إليك تائبا، فأنت لي ينبوع المياه الحية. اقبلني سيدي، يا من قلت: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
ونعلم الاستفاء بدل ملكك، أتينا بانتصار لعبد شخصك، ونعلم الاستفاء بدل ملكك. فأنت مليكنا وأنت إلهنا، نسجد ونركع كرامة لك. مهوب مهوب يا رب الجنود، علي عظيم لك من السجود. مهوب مهوب يا رب الجنود، علي عظيم لك من السجود. لك من السجود، لك من السجود. ونعلم الكساء جلال ملكك، أتينا بانتصار نعبد شخصك، ونعلم الكساء جلال ملكك. فأنت مليكنا وأنت إلهنا، نسجد ونركع كرامة لك. مهوب مهوب يا رب الجنود، علي عظيم لك من السجود. مهوب مهوب يا رب الجنود، علي عظيم لك من السجود. لك من السجود، لك نهر السجود، لك من